ما شاء الله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثيب الشيخ المقرئ على حبسه نفسه في مثل هذا المسجد، كذلك أيضا غيره من الذين يقرؤون القرآن فلهم شبه بأبي عبد الرحمن السلمي رحمة الله تعالى عليه، وهو من سادات التابعين، حينما حدث بالحديث عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، وكان جلس للإقراء قرابة 70 سنة وهو يقرأ في مسجد الكوفة. كذلك أيضا سأل الله جل وعلا أن يجزي الأخ الذي حظي بهذه الإجازة كل خير على حرصه على التعلم، وإن كان على كبر سن فهذا شرف له، وإن من أهل العلم من لم يطلب العلم إلا في حال الكبر كابن حزم، ومع ذلك صار إماما. فأول العلوم أشرف العلوم بلا شك أنه علم القرآن، فمن حظي بحفظ القرآن ثم مدارسته فهنيئا له بذلك، وأخونا حصل على هذه الإجازة التي تدل على أنه أخذ هذا القرآن بالتسلسل إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأسانيد مثل الأنساب كما قيل. نعود لموضوع درسنا الذي يتعلق بمختلف الحديث أو القواعد التي وضعت للجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وهي في الحقيقة جاء قواعد فيها طول، ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله، فأشير إليها إشارة. وكما قلت، من أراد الإفاضة والإسهاب فعليه بمراجعة بعض الكتب التي ألفت، مثل الكتاب الذي ذكرته لكم ورأيتكم إياه، كذلك كتاب الشيخ أسامة خياط في مختلف الحديث بين أهل الحديث والأصوليين أيضا، وأظنه رسالته لأدري للماجستير أو للدكتوراه حفظه الله ورعاه، وقد أجاد فيها وأفاد. وثمت يعني مراجع أخرى كثيرة، يعني بعضها لم يطبع مثل بعض الرسائل الجامعية التي كتبت في هذه الموضوعات وما أكثرها، يعني هناك بعض الرسائل الجامعية التي أخذت في الأحاديث المتعارضة، مثلا عند الأثرم أو عند ابن القيم أو عند ابن عبد البر أو عند ابن حزم أو غير معين. كل هؤلاء إما درس مناهجهم في إزالة التعارض بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ويقدم لهذه الكتب بمقدمات فيها بعض الفوائد، بالإضافة إلى أن بعض هذه الكتب ستجدون في قائمة المراجع مراجع كثيرة كلها مما كتب في هذا الموضوع. طيب، نجد أن الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض يأتي على أنواع أو له عدة مسالك يمكن يسلك في بعض الأحاديث المسلك الأول، بعضها الثاني، بعضها الثالث، وهكذا بحسب ما سنراه إن شاء الله تعالى على وجه الاختصار. فأول ما هنالك الجمع بين الأحاديث ببيان اختلاف مدلولي اللفظ، يعني أن لفظ هذا الحديث يدل على كذا وأن لفظ الحديث الآخر يدل على كذا، فلا تعارض. ويمكن أن يمثل له بحديث عائشة الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا،
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. هذا الحديث فيه دلالة على أن يد السارق لا تقطع في أقل من ربع دينار في أقل من ربع دينار. ويدل على ذلك ويؤكده الرواية الأخرى في صحيح مسلم من حديث عائشة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. يعني هنا لا تقطع في أقل من ذلك، لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فهذه فيها صراحة أكثر من الرواية الأولى. طيب ما الإشكال؟ الإشكال أننا وجدنا في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. الآن صار عندنا حديثان ظاهرهما التعارض، أو لا، يعني البيضة بيضة الدجاجة كم تسوى؟ يعني تعرفون الدينار كم يأتي؟ ما أحد يعرف كم يزن الدينار؟ لا، الدينار قرابة 4 جرامات وربع، يعني 4 جرام. الجرام الآن كم يسوى؟ 200 ريال، ها؟ 255، ما شاء الله عليك، كانك تاجر ذهب. طيب إذا كان 205 4، يعني معنى ذلك أن القيمة التي تقطع فيها اليد أكثر من 1000 ريال. طيب هل البيضة تساوي 1000 ريال؟ طيب الحبل، ويسرق الحبل فتقطع يده. فالتعارض بين الحديثين يعني فيه وضوح أو لا؟ يعني الحديث الأول يقول لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار فصاعدة. طيب إذا كنا مثلا الدينار يساوي أكثر من 1000 ريال، كم الربع؟ يعني 250. بلا شك أن البيضة يعني أقل من هذا بكثير، وكذلك الحبل. إذن هناك إشكال بين الحديثين، كيف يزال الإشكال؟ فيه كلام كثير لأهل العلم، لكن لعل من أوجهه أن البيضة المذكورة ها هنا لم ينص على أنها بيضة الدجاجة، والبيضة تطلق على ما يلبسه المحارب على رأسه من كورة حديد تقي رأسه السلاح في حال الحرب، وهذه قد تصل إلى أكثر من هذا المبلغ، قد تصل إلى أكثر من ربع دينار، بالإضافة إلى أن البيضة أحيانا قد تكون من الذهب ويمكن أن تحمل على هذا. لكن بعض الناس قد يقول هذا فيه تكلف، لكن أما بيضة المقاتل فنعم هذا يمكن أن يكون هو المراد. طيب إن صح هذا فيبقى الإشكال في الحبل. طيب في حبل سيسوى هذه القيمة؟ قالوا نعم، حبل السفينة يسوى أكثر من هذا لأنه طويل ويتعب عليه وتكون قيمته غالية وثمينة، فبعض الحبال قد يسوى أكثر من هذا. وهناك بعض أنواع الجمع الأخرى، من شاء أن ينظرها فلينظر في كتاب علام الحديث الخطابي، فإنه قد يعني ذكر بعض الأمور الأخرى، كذلك الحافظ بن حجر ذكر أشياء أخرى في فتح الباري، لكن لعل هذا من أوجهها. طيب هذا إذن المسلك الأول، وهو الجمع ببيان اختلاف مدلولي اللفظ. إذن مدلول الحديث يعني حديث عائشة يختلف عن مدلول حديث أبي هريرة، هذا يراد به شيء وهذا يراد به شيء. إذن هذه طريقة من طرق الجمع. الطريقة الثانية أو المسلك الثاني الجمع ببيان اختلاف الحال. الجمع ببيان اختلاف الحال. نحن نعلم أيها الإخوة أن الشريعة تراعي أحوال الناس، ولعل هذا من المستمسكات التي يستمسك بها بعض الذين يرون أن الأحكام تتغير وتتبدل بتغير الزمان والمكان. ولابن القيم رحمة الله تعالى عليه كلام في هذا استغله بعض العصرانيين والذين يحكمون عقولهم ويجعلونها حاكمة على نصوص الشرع، فصاروا يدندنون بهذا الكلام فرحا به لأنهم يريدون التخلص من تكاليف الشريعة، وهذا بلا شك أبعد عليهم من السماء. وابن القيم في وادي وهم في وادي آخر. وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان أمر يعرفه حتى الأطفال، يعني لو سألت عاميا فيما يتعلق بالفطر في رمضان هل يجوز؟ ماذا سيقول؟ يقول يجوز للمسافر، أليس كذلك؟ تغيرت الفتوى بتغير الزمان أو المكان أو ما تغيرت؟ هذا مسافر يجوز له الفطر، المقيم فطره يعني لو صام الدهر كله ما قضى. انظر الفرق بين الحالين. إذن إذا كان الجمع فيه بيان لاختلاف الحال فإن هذا من الطرق التي يجمع بها أهل العلم. كيف؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن المباشرة للصائم فمنعه من ذلك، وسأله رجل آخر عن المباشرة للصائم فأجاز له ذلك. هذا فيما رواه أبو داود. إذن هناك تغير في الفتوى بين هذا الرجل وذاك الرجل. لماذا؟ لأن الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وجدوا أنه شاف، والذي أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أنه شيخ. فالشاب يخاف عليه من ماذا؟ من الوقوع في المحظور، والشيخ لا يخاف عليه من ذلك. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لذاك ومنع هذا. والحديث ربما يعني تكلم فيه بعضهم، فيه راو يقول فيه الحافظ بن حجر مقبول، لكن جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا المعنى، وهو صحيح ثابت عنه أنه يرى الفرق بين الشاب والشيخ في مسألة المباشرة للصائم. فإذن إذا روعيت الحال فإن هذا من مسالك الجمع. يقال هذا الحديث يحمل على الحال الفلاني وذاك الحديث يحمل على الحال الفلاني، ويكون هذا طريقة من طرائق الجمع. الطريقة الثالثة الجمع ببيان اختلاف المحل. الجمع ببيان اختلاف المحل. يمكن أن يوضح المقصود المثال. فالمثال الذي يمكن أن نستخدمه لبيان ذلك حديث أبي أيوب في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. وكذلك حديث ابن عمر الصحيح أنه صعد على بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك البيت يبول مستقبل الكعبة مستدبر الشام أو العكس. فإذا هو صلى الله عليه وسلم استقبل أو استدبر القبلة. فهنا جاء فعله، لذلك ذكرت لكم قبل الصلاة أن الأقوال قد تتعارض مع الأفعال، وهذا يعني له مبحث يعني يمكن يكون أوسع. فمثل هذا مثل هذين الحديثين ظاهرهما التعارض. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول، ثم هو صلى الله عليه وسلم يفعله. فللعلماء في هذا الطرائف، لكن يمكن أن يحمل الحديث الآخر حديث ابن عمر على بيان المحل، كيف يقال إنه صلى الله عليه وسلم إنما صنع ذلك في البنيان، فهذا المقصود بالمحل، يعني حمل الحديث هذا على المحل، يعني هذا المحل يختلف عن ذلك المحل، يحمل حديث أبي أيوب على الصحراء ويحمل حديث ابن عمر على ما كان في البنيان، فيزول التعارض بين هذين الحديثين وما في معناهما من الأحاديث. وفي سنن أبي داود من حديث مروان الأصفر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث فيه كلام لكن يعني كانوا يشعر بأن يمكن يكون ابن عمر طبق هذا أو فعل هذا الذي رآه من النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فكان ابن عمر إذا كان في الخلاء وأراد أن يقضي حاجته مستقبل القبلة عرض ناقته بينه وبين القبلة، فكأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لكونه حال بينه وبين القبلة حائل من بنيان. وضح إذن المقصود إن شاء الله تعالى ببيان اختلاف المحل. الطريقة الرابعة الجمع بين الأحاديث ببيان الاختلاف في الأمر والنهي. أولا دعونا نعرف ما هو الأمر وما هو النهي. فيعرفون الأمر بأنه طلب الفعل على جهة الاستعلاء، والنهي طلب الكف على جهة الاستعلاء، يعني إذا لم يكن على جهة الاستعلاء فإنه لا يسمى أمرا ونهيا في الاصطلاح، يعني مثلا لو أنك قلت اللهم اسقنا غيثا مغيثا، أنت الآن تطلب من الله جل وعلا، لكن هذا لم يأتي على جهة الاستعلاء، حاشا أن يكون العبد يستعلي على ربه، فهذا لا يسمى الأمر الذي يسمى أمر إيجاب أو نحوه. كذلك أيضا النهي اللهم لا تهلكنا بسنة عامة، أيضا هذا لا يقال إنه جاء على جهة الاستعلاء وإنما على جهة الطلب. طيب ما الذي يمكن أن يمثل له في هذا؟ نقول يمكن أن يمثل في هذا بما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل، فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالاغتسال يوم الجمعة، والأمر كما نعلم يقتضي الوجوب إلا أن يريد صارف. فجاء عندنا حديث تمرة الذي في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. قد يقول قائل هذا من رواية الحسن البصري عن سمرة، نقول نحن نتكلم عن ما إذا كان هذا محكوما عليه من قبل من يرى أن الأصل في رواية الحسن عن سمرة الاتصال كما هو مذهب البخاري وشيخ علي بن المديني، لأنه ثبت اللقاء بينهما ولو مرة فحمل على الاتصال. أما من يضعف الاختلاف في التصحيح والتضعيف هذا خارج الدائرة، يعني لو لم نأتي من الأمثلة إلا بما صح عند الجميع لربما ضاقت دائرة اختيار الأمثلة. فعلى كل حال فيه أيضا ما يشعر بأن الأمر ليس للوجوب، مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح في إخبارها عن السبب الذي من أجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال يوم الجمعة، فقد أخبرت رضي الله تعالى عنها أن الناس كانوا أصحاب مهنة وكانوا يأتون من أماكن بعيدة، يعني بعضهم يذهب إلى الجمعة ليصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل، وكانوا كما قالت أصحاب مهنة ويلبسون أيضا الصوف. فإذا جاءوا إلى المسجد مع طول المسافة والعرق ولبس الصوف تظهر روائحهم في المسجد، قالت فأمروا بالاغتسال حتى تذهب هذه الروائح التي حصلت منهم في المسجد بسبب العرق الذي ينتابهم بسبب التعب. فإذا كأن عائشة رضي الله تعالى عنها توم إلى سبب الورود أو العلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. فإذا زالت العلة فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا كان الإنسان لم يتعب وليس عليه لباس صوف وهو اغتسل بالأمس ويقول أنا متنظف، فهل يلزم بالاغتسال في مثل هذه الحال؟ وبناء على حديث عائشة لا يلزم بالاغتسال، لكن على كل حال لا شك أن مسلك الورع لا يعدله شيء، من يحتاط ويغتسل كل يوم جمعة هذا بأعلى المنازل، لكن من ذهب المذهب الآخر فهل يقال إنه أثم؟ نقول لا، يحمل الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على مثل تلك الحال، أو يحمل على الاستحباب والنهي يحمل على الكراهة، وبهذا يجمع بين الأدلة. طيب، الطريقة الخامسة الجمع بين الأحاديث ببيان العام والخاص. أيضا نحن هنا نحتاج إلى تعريف العام والخاص. فالعام يعرفونه بأنه اللفظ المستغرق لجميع أفراده، يعني يكون هذا اللفظ يشمل أفراد عدة، وليس المقصود بالأفراد الأشخاص فقط، وإنما كل الأنواع التي تندرج تحت ذلك اللفظ. فبالنسبة للأفراد مثلا لو قلت أكرم من بالمسجد فاللفظ يشمل جميع هؤلاء الذين في المسجد، لكن إذا قلت أكرم من بالمسجد إلا من كان لابسا ثوبا شتويا، فأنت هنا أخرجت من ذلك العموم الذين يلبسون الثياب الشتوية. فإذا هذا اللفظ أكرم من في المسجد لفظ عام مستغرق، يعني يشمل جميع أفراده، يشمل جميع الأفراد الذين في المسجد، فهو باقي على عمومه حتى يرد دليل يستخرج بعض الأفراد. فإذا قلت إلا من كان لابسا ثوبا شتويا فأنت خصصت من ذلك العموم هؤلاء الذين يلبسون هذا النوع من الثياب، فهؤلاء أنت لا تريد إكرامهم لسبب من الأسباب. طيب، إذن الخاص ما هو؟ نقول الخاص ما وضع له دلالة أخص من دلالة ما هو أعم منه، بمعنى أنه اللفظ الذي يستخرج بعض أفراد العام أو اللفظ الذي يخرج بعض أفراد العام. طيب، نجد أن العموم والخصوص كثير، وهو من أفضل طرق الجمع، وبعض أهل العلم يعد ذلك من باب الناسخ والمنسوخ. لماذا؟ لأنك إذا خصصت بعض الأفراد وأخرجتهم من الحكم فكأنك نسخت الحكم الذي يعم هؤلاء الأفراد، ولكن الصواب التفريق بين الناسخ والمنسوخ وبين الخاص والعام، كذلك بين المطلق والمقيد. طيب، هل يمكن أن يمثل للخاص والعام؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء ربع العشر، و أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وقال صلى الله عليه وسلم ليس في الخضروات زكاة. فنجد أن هناك بعض الأحكام المتعلقة في هذه الأحاديث، ف فيما سقت السماء ربع العشر هذا لفظ عام يشمل جميع ما يخرج من الأرض ما تسقيه السماء. فيما سقت السماء العشر هذا يشمل جميع ما تسقيه السماء من النبات. طيب لكن لو كان هذا الذي خرج من الأرض بسبب ما تسقيه السماء لما كلناه وجدناه 100 صاع فهل فيه زكاة؟ بناء على ظاهر هذا اللفظ فيه زكاة، فليس كذلك لأنه لفظ عام فيما سقت السماء على سقته السماء وأنبتت وحصلنا على 100 صاع. لكن حديثه صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة يدل على أن ما كان دون 5 أوسق والوسق 60 صاعا. إذن كم سيكون عدد الأصع؟ 300 صاع. فنحن إذا حصلنا 100 صاع معنى ذلك أنه ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها لم تبلغ النصاب. إذن هذا الحديث أخرج بعض ألفاظ ذلك العموم، فذلك يشمل كل ما سقته السماء إلا ما كان دون النصاب، فهذا يخرج عن ذلك العموم. كذلك أيضا وجدنا في هذا الحديث أن اللفظ يستغرق كل ما أخرجته الأرض سواء مما يكال ويدخر أو لا، ولكن في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة ما يدل على أن الذي فيه الصدقة هو ما يوسق، يعني يكال ويوزن، أما الذي لا يوسق فلم يشمله اللفظ. ولعل مما يؤكد ذلك الحديث الآخر ليس في الخضروات صدقة أو زكاة، فإذا هذا إنما يشمل ما يكال ويدخر، أما مثل البرتقال والتفاح ونحو ذلك فهذا لا يشمله النص. كيف استطعنا أن نجمع بين هذه الحديث باستخدام العموم والخصوص؟ فنقول العام يبقى على عمومه ويستخرج منه بعض أفراده التي خصت ببعض الأحكام التي لا يتناولها اللفظ الأساسي. النوع السادس أو الطريقة السادسة للجمع المطلق والمقيد، يعني الجمع بين الحديثين ببيان المطلق والمقيد. والمطلق هو اللفظ الذي يدل على شائع في جنسه، والمقيد هو اللفظ الذي يدل لا على شائع في جنسه. وأعيد، المطلق هو اللفظ الذي يدل على شائع في جنسه، والمقيد هو اللفظ الذي يدل لا على شائع في جنسه، يعني بعكسه. يمكن أن يتضح هذا بالمثال أيضا، مثل ما قلنا عن المسجد. إذا قلت أكرم مصليا أو أكرم رجلا في المسجد، وجئت وجدت في المسجد 100 رجل، إذا أخذت واحد من هؤلاء وأكرمته أكون نفذت الأمر أو ما نفذته؟ نفذت الأمر. لكن لو قال لي أكرم من يلبس الغترة الشماغ والثوب الشتوي في المسجد، فأنا دخلت المسجد فوجدت من الناس من يلبس الغترة البيضاء ومنهم من يلبس الغترة الشماغ، والذين يلبسون الشماغ منهم من يلبس ثوبا شتويا ومنهم من لا يلبس ثوبا شتويا، فلو أخذت أي واحد أكون نفذت الأمر؟ إذن قيدت ذلك الإطلاق. إطلاق ذلك اللفظ صار مقيدا بشخص لابد أن يكون لابسا لغترة شماغ ولابد أن يكون لابسا أيضا ثوبا شتويا. فإذا جينا نطبق التعريف، لفظ المطلق لفظ يدل على شائع في جنسه. إذا قلنا أكرم رجلا في المسجد، جنس الرجال موجود في المسجد، منهم من يلبس الغترة شماغ، منهم من يلبس البيضة، منهم من يلبس الشتوي، منهم من يلبس الأبيض. فلو أخذت واحدا من هؤلاء لصح أني قمت بالمطلوب. فهذا لفظ يدل على شائع في جنس هؤلاء الذين وجدوا في المسجد. لكن إذا قيدت هذا الإطلاق صار اللفظ يدل لا على شائع في جنسه، وإنما على مقيد من ذلك الجنس، وهو من كان يلبس الغترة الشمال والثوب الشتوي. فنجد إذن أن الذي يساعدنا في الفهم أن التقييد يكون فيه صفة، صفة الذي أخرج من إطلاق ذلك اللفظ، صفة تميزه عن الآخرين، هذا هو الذي يساعدنا في الفهم. طيب هل فيه مثال؟ نقول نعم فيه بعض الأمثلة، وإن كانت الأمثلة التي تتعلق بالخاص والعام أكثر من التي تتعلق بالمطلق والمقيد، لكن يمثلون لهذا بقول الله جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وقوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. إذن هاتان الآيتان تحرمان كل دم، لكن قول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وإثم قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا. إذن ذلك الإطلاق قيد بالدم المسفوح، فالدم الذي ليس بمسفوح ليس حراما. ومنه، وهذا الذي يتعلق بالسنة، ما جاء في حديث ابن عمر روي مرفوعا والصواب وقفه: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. فالطحال والكبد من الدم، ومع ذلك يجوز لنا أكلها. إذن لا يشملها هذا التحريم. حرمت عليكم الميتة والدم، لماذا؟ لأنه ليس دما مسفوحا. فهذا يعني يوضح المقصود ها هنا. من طرائق الجمع ما أشرت إليه قبل الصلاة فيما يتعلق بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فهذه لها يعني في الحقيقة مبحث خاص، لكن لعلي أختصر الكلام عليها اختصارا. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، فمنها أفعال جبلية ومنها أفعال ليست جبلية وإنما تتعلق بالتشريع. فالأفعال الجبلية هي ما يفعله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم من منطلق بشريته، لا علاقة له بالتشريع، مثل الأكل والشرب والنوم قضاء الحاجة وغير ذلك من الأمور التي يشترك اللباس وغير ذلك من الأمور التي يشترك فيها صلى الله عليه وسلم مع غيره. هذه الأفعال الجبلية إذا كانت جاءت أو جاء الدليل بها على أنها مجرد فعل منه صلى الله عليه وسلم، لم يصحبها قول يدل على أمر أو نهي أو شيء يدل على الاستحباب أو السنية، فإنها تبقى من المباح ولا علاقة لها بالتشريع، إلا أن يكون هناك قرينة تخرجها من ذلك. على سبيل المثال، كان صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحراء، كان يحب الدباء، وكان صلى الله عليه وسلم يحب لحم الذراع. طيب بعض الناس ما يحب لحم الذراع، هل هذا يدل على نقص في إيمانه؟ أو الذي لا يحب الدباء هذا يدل على نقص في إيمانه؟
هذا مما فطر الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا علاقة له بالتشريع. يعني لا نقول إن أكل الدباء مستحب أو إن النفس من الذراع مستحب، لا دليل على الاستحباب. كونه صلى الله عليه وسلم كان يأكله، يأكله من منطلق بشريته صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما كان على هذا النسق، مثل إطراق صلى الله عليه وسلم لأزرار ثوبه، وإن كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحبون أن يأسسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لكن هذا من جراء شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يطلق أزراره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق أزراره، وكان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجد شجرة قد قال تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في وقت القيلولة نام تحتها، فإن ابن عمر يذهب وينام تحت تلك الشجرة وهكذا. لكن أبوه عمر نهى وقال نهينا عن اتباع آثار أنبيائنا، وهذا يدل على أن هذا الحكم خارج التشريع، يعني ليس له علاقة بالتشريع. لكن كما قلنا، من كان من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الأشياء ويحب فعلها، نرجو أن يأجره الله على نيته، لكن لا يدعو إلى ذلك، يعتبر السنة ويدعو إلى ذلك، نقول ليس عندك دليل، أو ينكر على الآخرين أو ما يشعر بهذا، نقول هذا ينبغي أن لا يكون. لكن لو فعله مجرد فعل، فنرجو أن يأجره الله جل وعلا على نيته. هذا فيما يتعلق بأفعاله صلى الله عليه وسلم الجبلية. أما أفعاله الأخرى المتعلقة بالتشريع فهي ما يدل على توضيحه صلى الله عليه وسلم لحكم ما، إما أن يكون قاله بلسانه، مثل كون صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال هذا لفظا، ثم وجدناه صلى الله عليه وسلم في أفعاله في الصلاة التي حكيت أنه كان يفتح الصلاة بالتكبير ثم بالتسليم، يركع يرفع من الركوع، يعني كل أوصاف الصلاة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا اللفظ يستغرقها، يعني يدل على أن هذه الألفاظ، على أن هذه الأفعال مطلوب منا فعلها. لكن يبقى الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب، هذه مسألة خلافية، ليس هذا موضع مناقشة القضايا الخلافية في هذا، لأن الكلام فيها واسع، ولعلكم تستمعون بعض الشروح الحديثية إما عمدة الأحكام أو بلوغ المرام فيما يتعلق في كتاب الصلاة. وعلى هذا النسق النسير، يعني مثل قول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم في الحج، ثم وجدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من المدينة حتى رجع إليها، ماذا صنع عند الإحرام، وماذا صنع في الطريق، ولما قدم مكة، والتنقل بين المشاعر إلى غير ذلك. فهذا تفصيل فعلي حكاه جابر رضي الله تعالى عنه يدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. طيب، في بعض الأحيان يتعارض القول مع الفعل، مثل كونه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وقال للرجل لما رآه يشرب قائما قه، يعني تقيأ هذا، قال لما؟ قال أيسرك أن يشرب معك الشيطان، أيسرك أن يشرب معك الهر، قال لا، قال قد شرب معك من هو شر منها الشيطان. هذا الحديث وأمثال، لأن حديث النهي ورد من حديث أنس وأبي سعيد الخدري والجارود بن المعلى وغيرهم رضي الله تعالى عنه. ثم وجدناه صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، فشرب قائما من ماء زمزم، وشرب قائما من فم قربة كانت معلقة، وشرب صلى الله عليه وسلم فضلة وضوئه وهو قائم، يعني كان جالسا توضأ وهو جالس، فبقي من وضوئه فضلة فقام فشربها وهو قائم. وقد صنع هذا علي رضي الله تعالى عنه منكرا على أبي هريرة وهو يحدث بحديث النهي عن الشرب قائما.
قال إن أناسا يكرهون ما صنعت وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. هنا إذن تعارض عندنا القول مع الفعل. فنجد يعني كتطبيق عملي لمثل هذه الطرق في الجمع بين الأدلة أن العلماء انقسموا في هذا على أقسام. فمنهم من ادعى النسخ، والذين ادعوا النسخ طائفتان، فطائفة ادعت نسخ أحاديث النهي، وطائفة ادعت نسخ أحاديث الإباحة. فابن حزم رحمه الله يرى أن الأحاديث التي ورد فيها شربه صلى الله عليه وسلم وهو قائم كلها منسوخة. ما الذي نسخها؟ قال نسخها الأحاديث التي نهت عن الشرب قائما. لماذا؟ هل عندك تاريخ؟ نجد أن ابن حزم ذهب يلتمس التاريخ بطريقة معينة لم يوافقه عليها أهل العلم الآخرون. ماذا يقول؟ يقول نحن نظرنا إلى الأصل، فهل في الأصل الشرب قائما ممنوع أو مباح؟ هل وجدنا الشرب قائما في الأصل مباحا، فصارت الأحاديث التي جاءت فيها الإباحة وهي أحاديث شرب صلى الله عليه وسلم وهو قائم متفقة مع الأصل، وحديث النهي ناقل عن الأصل، فالناقل عن الأصل مقدم على المبتعد عن الأصل لأنه متأخر عنه. يقول ومحال أن يعود الناسخ منسوخا ثم لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني يقول نحن تيقنا ولا أحد يخالف في هذا، والكلام هذا صحيح، أن النهي متأخر عن الإباحة، إذن النهي ناسخ للإباحة. فأنتم الآن حينما تقدمون الأحاديث التي فيها شرب صلى الله عليه وسلم وتقولون إنها تؤثر على ذلك الحكم إما بالنسخ أو بالتخصيص، أنتم الآن تزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك الناسخ وهو النهي، ومحال أن يعود الناسخ منسوخا ثم لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فعنده حجة في هذا، لكن أهل العلم قالوا إن عندنا قرينة وهي أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والذين منهم من هو أدرى منا ومنك يا ابن حزم وغيرك بالناسخ والمنسوخ. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بلغه حديث أبي هريرة وهو يحدث بالنهي عن الشرب قائما، فدعا بماء وهو في رحبة مسجد الكوفة فتوضأ وهو جالس، ثم فضل فضله ثم قام فشرب فضلة وضوئه وهو قائم، ثم قال إن أناسا يكرهون ما صنعت وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وعلي رضي الله تعالى عنه من أعلم الصحابة إن لم يكن أعلمهم بالناسخ والمنسوخ، لأنه هو الذي مر على رجل وهو يعظ في المسجد فقال له عرفت الناسخ من المنسوخ؟ قال لا، قال هلكت وأهلك. ومعروف بأنه كان من أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالإضافة إلى غيره. فالإباحة كما حكى بعض أهل العلم جاءت عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، جاءت عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعن ابن الزبير وعن عائشة وعن سعد بن أبي وقاص وعدد من الصحابة، لكن منهم من يصح ذلك عنه ومنهم من لم نجد ما يدل على صحته عنه والله تعالى أعلم. فهو عن عمر صحيح، كذلك أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه صحيح، عن عبد الله بن عمر صحيح، عن عبد الله بن عمر صحيح، عن ابن الزبير صحيح، يعني تقريبا يمكن عائشة بحكم أنها روت حديث شرب صلى الله عليه وسلم من فم القربة وهكذا. فهو عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم صحيح، ولذلك جاءنا المذهب الآخر وهو مذهب من يرى أن المنسوخ هي أحاديث النهي، وهذا المسلك سلكه الأثرم وابن شاهين نسخ المنسوخ، يعني جعلوا أحاديث النهي أحاديث الإباحة ناسخة لأحاديث النهي بقرينة ماذا؟ بقرينة عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين من بعدهم الذين تلقوا عن أولئك الصحب الكرام. على كل حال أنا أرى أن دعوة النسخ سواء لأحاديث النهي أو لأحاديث الإباحة كلها دعوة ضعيفة لأجل تقابلها وتعارضها، وإنما الصواب التخصيص. والتخصيص نجد أو يعني الجمع، لكن الجمع بالتخصيص الجمع سلك فيه أهل العلم سالك عدة، فمنهم من حمل حديث النهي على الإرشاد الطبي، قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فقط من باب الإرشاد الطبي على أساس أن الشرب قائما يضر بالجسد، وفسر ذلك ابن القيم يعني بكلام طويل، قال إن الشارب إذا شرب الماء وهو قائم فإنه ينحدر بسرعة إلى أسفل البدن فيشوش على المعدة حرارتها ويضر بالبدن، إلى آخر كلام يعني يتعلق بالطب الله أعلم بحقيقة ذلك. منهم من حمل النهي على ما إذا كان هناك حاجة، وهذا المسلك سلكه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن كانت هناك حاجة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا في زمزم خشية حطمة الناس، يعني الازدحام، والقربة قربة معلقة وليس معه إناء فشرب من فمها وهو قائم، فإن كانت هناك حاجة للشرب قائما فنعم، وإلا فالأصل المنع. لكن شيخ الإسلام لم يتعرض لحديث علي رضي الله تعالى عنه فلم يكن هناك حاجة، علي رد على من يحدث بحديث النهي، فهذا في الحقيقة يؤثر على جمع شيخ الإسلام. طيب ما الصواب؟ أقول الصواب ما ذهب إليه الجمهور كما حكاه الحافظ بن حجر وغيره، وهو أن أحاديث النهي تحمل على الكراهة لا على التحريم، وأحاديث الجواز تحمل على الإباحة وليس على الاستحباب، يعني من شرب قائما فهو مباح ولكن يكره له ذلك. هذه خلاصة الجمع، وهذا مسلك الحقيقة جيد، وهو فيه تطبيق يعني لبعض ما ذكرناه سابقا. كان سألني طبعا هذا مثمقتكم يعني كيف نتصرف مع الأقوال والأفعال، ولعل في خلاصة إن شاء الله تعالى هذه ما يغني، وإن كان عند أحدكم أي سؤال ممكن يسأل عنه. كان أحد الإخوة سألني عن الثاني عن حديث صوم يوم السبت، نعم هو أيضا من الأحاديث المشكلة، فروى أبو داود في سننه وغيره من حديث عبد الله بن بسر عن خالته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا عود شجرة أو لحاء عنبة فلينظر. فهذا الحديث يدل على تحريم، يعني ظاهرا يدل على تحريم صوم يوم السبت لا تصوموا، يعني لاحظوا النهي يكون للتحريم إلا أن يرد صالح يصرف عن ذلك، لا تصوموا يوم السبت إلا، يعني لم يستثني من هذا العموم إلا الفرض إلا فيما افترض عليه، وإن صام ولو لم يجد إلا عود شجرة أو لحاء عنبة فلينظر إعلانا بالفطر، يعني هذا تأكيد للنهي. طيب هذا الحديث يعني سنده ظاهر بمشكل وأشكل على بعض أهل العلم، الشيخ الألباني له فيه كلام طويل رحمه الله، فهو يرى صحته ويرى تحريم صوم يوم السبت، يعني سواء وافق صيام يوم وإفطار يوم أو لا، وافق يوم عرفة أو لا، وافق التاسع والعاشر أو لا، وافق صيام ستة أيام من شوال أو لا، وافق صيام أيام البيض أو لا، وهكذا صيام شعبان أو لا، المهم كل هذا ممنوع عند الشيخ الألباني، ها؟ إلا ما افترض. طبعا وجدنا بعض الأحاديث التي تعارض هذا، ومن ذلك حديث جويرية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها صمت أمس؟ قالت لا، قال تصومين غدا؟ غد وش هو؟ يوم الأحد؟ يوم السبت. قال تصومين غدا؟ قالت لا، قال فأفطري إذا. فلو كان الصوم يوم السبت لا يجوز لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تصومين غدا. كذلك حديث أبي هريرة في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده. كذلك حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص وغيره من الحديث كحديث أبي قتادة في صوم داود وأنه أفضل الصيام صوم يوم وإفطار يوم، بالإضافة للسنن الأخرى وما أكثرها وأنتم تعلمونها، فكل هذه معارضة لمثل هذا الحديث. والخلاصة أن هذا الحديث الحقيقة شاذ، ولأن إسناده فيه شيء من الاضطراب
فالحديث لا يصح، وإن ذهب يعني بعض أهل العلم لتصحيحه، لكن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى تعليله القديم والحديث. يعني عندنا مثلا الزهري يرى تعليله، الإمام مالك يقول هذا حديث كذب، الإمام أحمد يقول إن يحيى بن سعيد القطان أبى أن يحدثني فكان يستقيه، ولذلك الأكرم وتلميذ الإمام أحمد يعني أدخل هذا في كتاب الناسخ والمنسوخ ورأى أن هذا الحديث منسوخ. شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ بن حجر يرون أنه شاذ، كذلك الطحاوي قبلهم يرى أنه شاذ، النسائي يقول عنه منكر، أبو داود يقول منسوخ. يعني كلام الأئمة كثير في رد هذا الحديث، ولي رسالة في هذه من شاء أن يطالعها فليطالعها، فصلت الحكم فيها تفصيلا طويلا والله تعالى أعلم. فيه من أسئلة الأخوات عن بعض الكلام الذي دار قبل الصلاة فيما يتعلق بالحامل التي تزوجت بعد وضعها بأيام، يعني ليس هكذا الكلام، وإنما قلت إن قول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، إذن هذه عدة من المتوفى عنها زوجها. وقال الله جل وعلا في آية أخرى وأولاة الأحمال أجلهن يعني عدتهن أن يضعن حملهن. طيب الحامل إذا وضعت حملها بعد أسبوع أو وضعته بعد تسعة أشهر هل تكون مرتبطة بالأربعة أشهر وعشرا أو لها حكم يختص بها؟ قلت إن من أهل العلم من يقول إنها تعتد بأبعد الأجلين، فإن وضعت بعد أسبوع أو شهر فإنها لابد أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، لكن إن مضت الأربعة أشهر وعشرة أيام وهي لم تلد لم تضع حملها فإنها تمضي في عدتها تبقى معتدة حتى تضع الحمل ولو بقيت إلى تسعة أشهر. ولكن قلت هذا يتعارض مع حديث سبيعة الأسلمية وهي أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأيام يسيرة ثم تجملت للخطاب فرآها ابن عمها أبو السنابل بن بعكك فمنعها ونهاها وقال حتى يبلغ الكتاب وأجله أربعة أشهر وعشرة أيام، فنقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل، وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج ولم يمضي عليها إلا أيام يسيرة. هذا هو الحكم الذي تكلمت عنه قبل الصلاة. طيب حتى أستطيع الإجابة على كل الأسئلة خوفا من ضيق الوقت سأختصر الجواب إن شاء الله بقدر المستطاع. السؤال يقول كيف أجمع بين حديث العدوى ولا طيره وبين حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ أقول فيه أحاديث تنفي العدوى وفيه أحاديث تثبت العدوى، وهذه الأحاديث ظاهرها التعارض، وهي مما يمثل به المحدثون في كتب المصطلح في موضوع مختلف الحديث الذي نحن بصدده. فمن أجود ما جمع، طبعا هناك عدة وجوه جمعوا بها بين هذه الأحاديث، لكن من أجودها أنه صلى الله عليه وسلم حينما قال لا عدوى ولا طيرة إنما قصد نفي ما كانت تعتقده الجاهلية من أن العدوى فاعلة بنفسها، فإذا كان هناك مثل هذا الاعتقاد الجاهلي فنعم هنا لا يجوز مثل هذا الاعتقاد، فلا عدوى يعني ليست العدوى فاعلة بنفسها. وأما الحديث التي فيها إثبات العدوى فهذا هو الأصل، لأن الله جل وعلا جعلها سببا، ولكن هذا السبب قد يتحقق وقد لا يتحقق ونحن نعلم ذلك. فمن الناس من يكون في بيته مريض، على سبيل المثال هذه التي مثلا يسمونها هذه الحصبة الألمانية نحن نسميه العنجز مثلا الذي يكون من أنواع الجدري، هذا يعني يكون الأخ مع أخيه في فترة مرضه كلها ولا يصاب، وهو يأكل معه ويشرب ويلبس من ثيابه وكل شيء، ثم يأتيهم أناس زائرون للحظة يسيرة فتنتقل فيهم العدوى. لو كانت العدوى فاعلة بنفسها كانت أول ما تصيب أهل البيت أنفسهم، ولكن الله جل وعلا جعلها سببا فلا بد من مثل هذا الاعتقاد. أما من كان عنده شيء من الاعتقادات التي يعتقد أهل الجاهلية فهذا هو الذي نفاه
صلى الله عليه وسلم. كيف أجمع بين الآية التي ذكر فيها أن السماوات والأرض خلقت في 6 أيام وحديث في صحيح مسلم أنها خلقت في 7 أيام وهل استراح الله بعدها كما سمعت؟ لا إشكال يعني إن شاء الله الأخ قصد الفائدة ليست المسألة يعني. نعم القرآن وردت فيه بعض الآيات التي تدل على أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في 6 أيام ولكن ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق المكروه يوم الثلاثاء خلق خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وخلق الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد صلاة العصر من يوم الجمعة فصارت الآن عدة الأيام كم؟ 7. الحديث أشكل على بعض أهل العلم فمنهم من أعله كعلي بن المديني والبخاري وكذلك أيضا شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذ ابن القيم وابن كثير كلهم أعلوا هذا الحديث ومنهم من صححه كمسلم بن الحجاج وابن الجوزي وابن الأنباري وقبلهم محمد بن إسحاق صاحب السيرة وخلاصة ما هنالك أن الحديث إن شاء الله تعالى صحيح ولا إشكال فيما يتعلق بمثله لأن خلق آدم جاء متأخرا خلق آدم لم يكن مع خلق السماوات والأرض آدم خلق بعد خلق السماوات والأرض بدهر فالسماوات والأرض خلقت في 6 أيام فعلا السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس هذا الذي خلقت فيه السماوات والأرض وما خلق آدم غير داخل في خلق السماوات والأرض هذا واحد جاءوا عليه بإشكال آخر وهو أن بداية الخلق كانت يوم الأحد وليست يوم السبت فقلنا سبحان الله يعارض حديث صحيح ثابت في صحيح مسلم بأقوال أهل الكتاب لأن الذين يقولون أن بداية الخلق كانت يوم الأحد هم أهل الكتاب اليهود والنصارى ولذلك لاحظوا أن اليهود يستجحون يوم السبت يعطلون في يوم السبت لماذا؟ لأنهم يرون أن بداية الخلق كانت الأحد أضف معها 6 أيام متى تكون نهاية الخلق؟ الجمعة فلذلك يزعمون أن الله استراح يوم السبت تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا النصارى جاءوا فشافوا اليهود أخذوا يوم السبت قالوا نأخذ يوم الأحد فالنصارى يرون بداية الخلق كانت يوم الاثنين وجعلوا عطلتهم في يوم الأحد المسلمون أصاب الله بهم الحق فكانت عطلتهم يوم الجمعة ذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهدانا الله إليه يعني يوم الجمعة هذا هو الصواب يعني الحديث صحيح وليس هناك حديث صحيح يعارضه وأما القرآن فلا يعارضه بألبسة يعني القرآن فيه 6 أيام وهذا فيه 6 أيام ولا إشكال في ذلك وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون الجواب واضحا طيب ماذا أعمل لو قيمت الصلاة وأنا على الطعام وأشتهيه هل أدع الطعام لأجل صلاة الجماعة أم لا وهل حديث البدء بالطعام إذا حضرت الصلاة ينطبق على كل صلاة سواء الفرائض وحتى النوافل أم أنه يخص صلاة بعينها أقول من عرض له هذا مجرد عارض وهو جائع يعني لسبب من الأسباب يعني إذا كان لن يخشع في صلاته ولن يطمئن فيها وستبقى نفسه معلقة بالطعام فلا بأس أن يطعم ثم بعد ذلك يدرك ما يدرك من صلاة الجماعة لكن أخشى بعض الناس ما شاء الله عليه فل الحجاج دائم هذا ليس مشمولا بهذا الكلام هذا الذي يعتاد مثل هذا أو يتساهل فنقول كأنه متعمد لترك صلاة الجماعة ما حكم صلاة المأموم إذا نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة وبعد ذلك تابع الإمام وجلس للتشهد. ما دام أنه مأموم وقام ناسيا ثم وجد الإمام جالسا ثم عاد وجلس، فالإمام يتحمل عنه سجود السهو ولا يسجد هو للسهو. وضع نواة التمرة بعد أكلها على ظاهر أصابعه ورمها اقتداء، هل يستحب حتى ولو خالف العرف؟ ورد في حديث عبد الله بن بسر في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ النوى، نوى التمر يعني، كان يأكل التمر عندهم في البيت ويأخذ النوى بظهر أصابعه، يعني يضع النواة التمرة ها هنا، لأنه صلى الله عليه وسلم، يعني العلماء فسروا هذا لأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يدل أمته على ما هو الأولى. فتصور يا أخي وأنت تأكل من التمر، شخص آخر يأكل من التمر ويأخذ النوى بأصابعه ثم يلقيه وقد ابتلت بريقه، ثم يأتي ويمسك مثلا تمرة ويتركها ويأخذ تمرة، هل يعني ستقبل نفسك أن تمسك تلك التمرة التي أمسكها؟ أي. فهذه من الأداب التي أدبنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب الحسن. فنعم نقول أن هذا الصنيع إن شاء الله تعالى يعد سنة، وأهل العلم قالوا أنه صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الفعل بيان مثل هذا الأدب الذي يستحب والعلة فيه ظاهرة. نعم نعم، على ظهر الصابع يعني ليس بالباطن. كيف يجمع طالب العلم بين علم الحديث وعلم الفقه بالصبر ومجالسة الشيوخ والتدرج وقبل ذلك الإخلاص لله؟ لا يقول والله أنا يعني أبي بسرعة بأقفز للسطح على طول، ما أبغى أمشي مع الدرج، هذا بعيد عليه. ويقول بعض أهل العلم كل من لم يكن مخلصا لا تفعل، لأنه سيكشف أمره ولا يتحقق له المراد. سبحان الله، الله عاقب أولئك الذين فيهم دنس في نواياهم بنقيض قصدهم. فالله الله أيها الإخوة، أوصي نفسي وإخواني بالإخلاص، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا عليه. هل ما يفعله كثير من الشباب من وضع نواة السمع عند انتهاء؟ يبدو نفس السؤال، ما ادري هل من نفس الشخص او شخص اخر، يمكنهم لاحظوا لعد بعض الاخوه اللي افطروا يعني صنع هذا الصنيع فتعجبوا منه، فهذا يمكن يفعله بعض الاخوه الذين عندهم معرفه بالسنه جزاهم الله خيرا. ما حكم الدعاء يوم الاربعاء بين الظهر والعصر؟ وما الراجح عندك؟ وهل هو مستحب وهل هو مستجاب؟ يقصد حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد بني صريف فاستجيب له بين الظهر والعصر، والحديث ليس بصحيح لأن الصواب فيه أنه مرسل. ما هي أسهل طريقة لضبط القرآن وحفظ الصحيحين؟ مثل ما قلت، الصبر، اختيار الأوقات المناسبة، الحرص على المراجعة المستمرة وتنظيمها. يعني بعض أهل العلم يقول إذا قرأت المقطع في ذلك اليوم فكرره 40 مرة في ذلك اليوم، لأن هذا التكرار بشدة يثبت ذلك الحفظ ولا تتركه، لأن في بدايته يكون أيضا ما رسخ ذلك الرسوخ. بعد ذلك نظم وقتك في مراجعته، يعني في أول أسبوع يجعل لك مثلا مراجعة يومية تقرأه مرة في اليوم، في الأسبوع الثاني كل يومين، الأسبوع الثالث ثلاثة أيام، وهكذا. يعني لو نظمت وقتك هكذا فإن شاء الله تعالى تقدر تتأمل بأن هذا الحفظ سيكون حفظا راسخا. أما الذي يكثر على نفسه ويريد أن يتعجل فالحفظ ينسي بعضه بعضا. إذا جاء الوقت، طيب ما هو ضابط الجمع بين الصلاتين من غير سفر أو مطر أو مرض؟ نعم، هذا عودا على ما كنت ذكرت من حديث ابن عباس قبل صلاة المغرب. أقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني تكملة الحديث، لما قيل له ماذا أراد، يعني صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة سبعا من غير سفر ولا مطر، ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. ما معنى لا يحرج؟ أراد أن لا يحرج أمته، يعني لا يوقعهم في شيء يعود عليهم بالحرج، الحرج الذي فيه مشقة. إذن ليست الأعذار كلها محصورة لا في سفر ولا مرض ولا مطر، بل قد يكون هناك أعذار خاصة في بعض الناس، وقد تتجدد الأعذار بتجدد الزمان والمكان. نحن نجد مثلا في عصرنا هذا أن هناك بعض الأعذار التي تجددت، وأنا دائما أضرب بهذا المثال لأنه في الحقيقة مثال نعانيه، أنا أعاني منه وأكيد أنكم تعانون منه. ففي بعض الأحيان على سبيل المثال، وأنا مثلا سائر مثلا على الطريق الدائري الشرقي الجنوبي يكون مزدحما بشدة، فتدركنا صلاة المغرب، طيب ماذا أصنع؟ أطفي السيارة وأقول خلاص صلاة صلاة، وأنا راح أدور مسجد وأخلي الناس يعني وقد حجبته سيارتي، هل هذا حل؟ ليس بحل. الحل أني أنتظر حتى يفرج الله هذه الازدحامات ثم أصلي، ولو تأخر وقت يمكن ما يصل في بعض الأحيان وقد خرج وقت المغرب. مثلا في بعض الأحيان مثلا يكون مع الإنسان ذرية صغار يخاف عليهم، أفرض أنه مثلا ذهب بزوجته للمستشفى فقرر أن تنور ومعه أطفاله وما شاء أدركت الصلاة في الطريق، ماذا يفعل؟ إن أنزل الأطفال معه في المسجد قد يخرجون خارج باب المسجد وهو في الصلاة فيصيبهم ضرر، قد يسرق أحد منهم وإن أبقاهم في السيارة يمكن يسرقون باب السيارة أيضا ويدهسون، فهذه الشريعة تأتي بمثل هذا الحرج، حاشا لله. إذن ما يكون هناك من أعذار أخرى عدد وعدد، فكل ما يوقع في الحرج فإن شاء الله تعالى الحرج مرفوع عنا بحمد الله. هناك طريقة للجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض دون الرجوع إلى كلام بعض أهل العلم، هذه فطنة يعطيها الله جل وعلا من يشاء، خاصة إذا كان للإنسان صلة بالعلم، يعني إذا كان عنده الأصول الموجودة حفظ القرآن مثلا، عنده حفظ السنة، يعرف طرائق أهل العلم وهل مجرى، ربما جاءه حديثان ظاهرهما التعارض أو سئل عنهما وهو لم يطلع على كلام أهل العلم، هل يسوغ له أن يجتهد؟ نعم، إذا كان من أهل العلم وكان اجتهاده اجتهاد صاحب بطنة صاحب فقه فلا بأس بذلك، وإلا كيف جمع هؤلاء العلماء بين هذه الأحاديث؟ بعضهم ما عرف أن أحد من أهل العلم السابقين جمع بينها، يعني مثلا ابن خزيمة حينما يقول من كان عنده يقول ليس هناك حديثان متعارضان عنه صلى الله عليه وسلم، ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به لأؤلف بينه. طيب لو جئنا لابن خزيمة بحديثين ما كان سمع بهما، يجوز له يعمل النظر ولا ما يجوز؟ فهكذا أنت يا أخي يمكن أن تعمل، لكن يستحب أن تطالع في كلام أهل العلم، لكن ربما كان هناك ما يدعو لإعطاء الرأي مؤقتا، فإن شككت فقل أنا أقول هكذا وأنا سأعطيك الجواب لاحقا إن شاء الله تعالى من باب التأكيد بعد أن تطالع المسألة. طيب يقول أليس التحقيق في مسألة الأمر بعد الحظر أن الحكم يعود كما كان قبل النهي وليس الإباحة كما قرر ذلك ابن كثير رحمه الله وغيره؟ أقول هذه مسألة معروف أنه خلاف فيها بين الأصوليين، من هم من يقول إن الحكم يعود إلى ما كان قبل ورود النهي، ومنهم من يقول إن الحكم يعود إلى أصله بالمرة، فإذا كان مثلا هذا الأمر فعله مباح في الأصل ثم ورد نهي عن فعله ثم ورد أمر بفعله، فهذا الأمر بالفعل بعد النهي يدل على ماذا؟ يدل على أن النهي لم يعد موجودا فعاد للأصل وهو الإباحة، لكن إن كان هناك حكم آخر جاء في الوسط يعني ثم نسخ ثم جاء فعل آخر ثم نسخ أظن يعني يمكن أن يمثل له بأكل لحوم الحمر، مثلا كونه تكرر فيه النص أكثر من مرة، أو مسألة المتعة كونها تكرر فيها النص أكثر من مرة، فهذا يعود للأصل الذي بالمرة أو ما بعد ذلك. الصواب من وجهة نظري أنه يعود للحكم الذي قبل ورود النسخ وليس للأصل تماما. يعني أكل لحوم الحمر كان في الأصل مباحا ثم نهي عنه، ثم أبيح ثم نهي عنه، فإذا قلنا يعود للأصل عاد إلى الإباحة، لكن إذا قلنا يعود لما قبل ذلك النسخ الأخير فإنه يعود إلى النهي فيبقى منهيا عنه، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. ما شاء الله الأخ يورد إيرادات تحتاج بس إلى شيء من الطول، بقي وقت دقائق ما تكفي، يعني دخل بنا في مسألة المرأة وإذا تطهرت إتيانها والمجرة، هذه مسألة تحتاج إلى طول. لعل الأخ إن شاء الله يتواصل معي بالهاتف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طيب الإخوة وضعوا جوائز هذه الكتب، يعني أسأل أسئلة فيما يتعلق بالدرس الذي ألقي، ومن أجاب يأخذ واحد من هذه الكتب. طيب نريد واحد من الإخوة يعطينا طريقة مع المثال، طريقة مع المثال من طرائق الجمع. تفضل.
أرفع صوت شوي. طيب جيد.
ستجيب يعني إن شاء الله. طيب تفضل عطنا، يعني إذا تعارض عندنا حديثان فما العمل؟ ما هي الخطوات التي نتبعها إذا تعارض عندنا حديثان؟ أولا نذهب إلى الجمع بين الحديثين، إن لم يمكن الجمع نذهب إلى النسخ، إن لم يمكن الترجيح. أحسنت. نعم، ثم بعد ذلك التوقف. أحسنت، بارك الله فيك. طيب بما نعرف النسخ أو بما يعرف النسخ، تفضل. أولاً أول شيء، نعم، أولاً ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، ثم إذا علم التاريخ، ثم أقوال الصحابة في شرط. لا يكون بينهم اختلاف، طيب، والرابع، تساعده وتصدق به عليها، طيب، دلالة الإجماع، الإجماع لا ينسخ ولكن يدل على النسخ، ذاك الرفيع،
أسأل الله جل وعلا يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.